ادرسهم، لما تجي الكتب واقرا عنهم ايه، ابتدي اقرا عن البعث والنشور، اقرا عن القبر وما فيه، اقرا عن الجنه، اقرا عن النار، فابتدي استوعب حجم الحاجات ديت، وبالتالي ازداد تقديرا لمالك كل هذه الاشياء سبحانه وتعالى. طيب عرفنا الكلام ده هو، تعال نطلع درجة درجة بعد ما قدرنا لله عز وجل قدره، نطلع في هرم الخشوع. ايه هرم الخشوع ده؟ ده اختراع نظري عملها عشان اخشع بشكل متدرج. ليه خلاني اعمل هذا الموضوع؟ لان انا لقيت ان الناس دايما لما تيجي تتكلم عن الخشوع تقول لك مسالين التعقيدين اللي قلتهم في الاول دول، مسألة بتاع عباد بن بشر، ومسألة زينب بن جحش، ممكن يدخلوا مثلا عمر بن الزبير. عارفين عمر بن الزبير رحمه الله؟ من التابعين ابن الزبير بن عوان ابن سيد اسماء رضي الله عنه. عمل ايه عمر بن الزبير؟ قصه مشهوره لما رجله حصل فيها غلغرينه، عايزين يتطور شربوه خمر، لا انا مش عايز اشرب خمر، لا هم هتدوخ ازاي؟ قال لهم اخش اصلي، ولما اخش في صلاتي يقطعوها وانا مش هحس. الله تعرف تعملوها دي؟ والله قص ضفرك هتحس، اللي هو اصلا ما بيحسش، حد بيلعب في ضفرك هتحس. هو ده جاي بالمنشار الدكتور جزاه الله خير، وهو دخل في الصلاه وده عمال ينشر في رجله. يا الله انا واحد داخل لما سمع بس الموضوع، انا رجله وجعتني دلوقتي. مجرد تخيل ان واحد بينشر رجلك بمنشار قطع اللحم والاعصاب والعروق، وبعدين دخل عظم نهار، انا مش متخيل والله العظيم. احنا في الجراحه بتطلع روحنا في في النشر ده، محتاجين اجهزه حديثه جدا ومنشار كهربائي عشان ينشر، ونسمع صوت لو حد مش طبيب بيسمع الكلام ده يغمى عليه، يغمى عليه من قطع رجل بالمنشار كده. ده بيصلي ما شاء الله عليه، مش صحابي ده في التابعي، ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمال بيصلي يصلي بقى رجله خلص رجله اغمى عليه بعد، اغمى عليه بالدم اللي نزل من رجله، مش عشان هو حس، هو حس بحاجه، هو مركز في الصلاه. الله اكبر، بتعقيد ده طبعا، تعقيد. لا دي ليه تعقيد؟ لان ده قمه الهرم، قمه الهرم. لما اجي اقول لك ايها الاخت، لو واحد فيكم مهندس مثلا، مهندسه، في حد مهندس هنا؟ مفيش مهندسات في الدنيا. طيب لو في مهندسه، المهندسه ديت انا اقول لها تعالي ابني لي الدور الخامس في العماره ديت، بس بشرط يا اخت لا تبني اساس ولا اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، انا عايز الخامس، انا عايز اسكن في شكله الخامس. انا اثبت لي يا ابني اول وثاني وثالث. يا سلام، طب هتسكن ازاي في الخامس كده طيران؟ هو بالظبط كده، الاخت او الاخ عايز يسمع المحاضره يبقى ساكن في الخامس مره واحده. منين يا عم؟ لازم تبني الاساس الاول قوي، اول ثاني ثالث رابع قوي، وبعدين تبني خامس، تبتدي تفرش بقى ربنا يرزقك وتعيش الخامس لو انت عايز تعيش فوق. صح كده ولا لا؟ احنا عايزين نعمل الحركه الثانيه دي، نسكن في الخامس من غير قواعد، مش هتعرف، هتضيع وقتك تسمع 10,000 قصه. ده القصص في الخشوع ديت لما تسمعوها عن الصحابه والتابعين هي كلها تعقيد في تعقيد من اول لاخره. البخاري رحمه الله بيصلي سنه الظهر، الظهر مش قيام الليل مثلا في جو في الليل وخاشع، ده بيصلي الظهر، سنه الظهر. يعني الدنيا حواليه زحمه والسوق هنا هو والناس رايحه جايه والعيال في الجنه بيحفظوا القران، بيصلي سنه الظهر وخلص السنه. في حاجه غريبه كده حاسس بيها البخاري، مش انا حاسس بيها، فبيكشف كده اللبس بتاعه، لقى تحت لبسه بعد ما خلص طبور قرصه 17 لدغة في رجله، ما حدش بيها بعد ما خلص صلاة. طول عمال طبور عمال يلدغ 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 17 لدغة في رجله وهو مركز في الصلاة في سنة الظهر. الله أكبر. ما ده كل ده فوق فوق فوق، يبقى أنا لازم أطلع من تحت، أطلع من الدرجة الأولى. ايه هي الدرجة الأولى؟ وليه سميته هرم؟ ليه مش سلم الخشوع؟ هو الهرم، طب ما السلم هيطلع لي الكلمة بره. ها؟ متينة صح، وبس وعريضة عريضة. الهرم القاعدة الأولى بتاعته كبيرة صح كده؟ والقاعدة الثانية أصغر. يبقى معنى كده إن الناس اللي عايشة في الدرجة الأولى دي كتير قوي، ولما طلعنا للدرجة الثانية الناس قلت، مش كل الناس تقدر تطلع الدرجة الثانية، ولما طلعنا الثالثة قلت والرابعة قلت والخامسة اللي هي بتاعت عروة بن الزبير وعباد بن بشر وزينب بنت جحشوة، دي الخامسة فوق، دي قمة الهرم، دي هتلاقي فيها في البشرية عدد محدود، نسأل الله أن نكون منهم وليس ذلك على الله عزيز. ما تستقلش هذا عن نفسك، لا إن شاء الله ممكن توصل، بس تكون عايز توصل وعندك الرغبة أن توصل والإرادة أن توصل، فإن شاء الله ربنا يبلغنا العلا في سلم الإيمان هذا أو في ده هرم الإيمان هذا، فنطلع بقى فوق. ده عدد قليل جدا جدا، لكن احنا بنتكلم على الدرجة الأولى دلوقتي. إيه الدرجة الأولى؟ بسميها درجة الوعي. درجة الوعي يعني إيه وعي؟ يعني أن أعي ما أقول. أنا بصلي بقول كلمات، أنا عايز أصلي ساكت كده بقول كلمات، أقل شيء في الخشوع، أقل شيء أن تعي ما تقول. يعني أنا لو بصلي بالصيني مثلا، أنا حافظ جملتين صيني وأنا مش فاهم زي عشرة، لا يمكن أعرف، مش فاهم حاجة أصلا اللي بقوله ده، أنا حافظ كده جملة وخلاص مش فاهم لها معنى. طب القرآن في كده، في كده كتير، في كلمات كتير أنا مش فاهمها، هخشع فيها إزاي أنا مش فاهمها؟ يبقى لازم أفهم. أعي ما أقول. دخل بلال رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قائما يصلي وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ موقف طبعا ده حصل مع السيدة عائشة أيضا، لكن هو حصل مرتين مع السيدة عائشة ومع سيدنا بلال. فموقف بتاع بلال ده رسول الله كمل حتة تانية، قال يا بلال إني قد أنزل علي اليوم آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالوا الموقف ده عادت الأيام، جه واحد اسمه عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله، ده من رجال الحديث عند البخاري حتى التابعين، بيسأل الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، ربنا يفك كرب الشام يا رب، فبيسأل الأوزاعي إمام أهل الشام، فبيقول له بعد ما سمع الحديث ده اتخض، حد فيكم اتخض؟ أصلاً توعد الويل لمن قرأها ولم يتدبرها، موضوع مش بسيط يا أخوان. فسيدنا عبد الرحمن بن سليمان اتخض، فراح سأل الأوزاعي قال له ما أدنى ما يتعلق به المتعلق حتى ينجو من هذا الويل، أقل حاجة أعملها عشان أبقى عديت من الويل، لو أعلم كده خير، بس أبسط شيء أقل شيء إيه؟ فأطرق هنيها الأوزاعي ثم قال يقرأهن وهو يعيهن وهو يعلمهن وهو يفهمهن، يكون فاهم المعنى. أنا لسه في هذه المرحلة يا أخوات لم تشتاق نفسي إلى الفعل، يعني أنا مش نفسي أعمل اللي جوه الآية، ما عنديش الحماسة الكافية إن أعمل اللي الآية تمر بيه، بس على الأقل فاهم، فاهم الآية بتقول إيه. فده أول طريق الخشوع، أن أعي ما أقول، أن أعي ما أقرأ. يعني هقول مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أنا لما أجي أقرأ الآية ديت لو أنا مش فاهم يعني إيه العاديات، ومش فاهم يعني إيه ضبح، ومش فاهم يعني إيه موريات، ومش فاهم يعني إيه قدح، ومش فاهم يعني إيه نقع والجمع والتوسط فوسطنا، لو انا مش فاهم معنى الكلام ده ايه اخشى فيه ازاي؟ اخشى ازاي؟ انا مش فاهم المعنى اصلا، الكلام ده بالنسبه لي كانه لغه تانية. أو مش فاهم سبب نزول الآية دي، الموقف ده سببه إيه؟ الآية دي نزلت كده ليه؟ مش فاهم. لما أقرأ مثلا آية في قصة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنا مش جامع ليه أذلة، ليه أذلة؟ ليه إيه المشكلة بتاعتهم؟ أنا ما أعرفش الحدث، ما أعرفش إن أهل بدر كانوا قلة والتانيين كانوا كفرة، وأهل بدر معاهم سلاح المسافر والتاني معاه سلاح المقاتل، وأهل بدر مش خارجين كلهم وسايبين رجالة القتال الحقيقيين في المدينة يعني أنا ما أعرفش تفصيلات دي كلها، هخشع إزاي في الآية ديت؟ أنا ما أعرفش معنى الآية ديت إيه؟ لا أعرف سببها إيه ولا أعرف معناها إيه ولا أعرف تفصيلات بعض الكلمات ولا احتماليات المعنى، ساعات بيصلي معنى مختلف كلياته خالص بالعلم أعرفه، لكن أنا مش عارفه المعنى ده، فوصلني معنى تاني، وده فيه يعني كلام كتير أوي أدلة كتيرة جدا جدا على هذا الموضوع. فإذا طريق هذا الأمر عشان تعرف تجيب الدرجة الأولى أفهم معنى ما أقرأ، وده يحتاج دراسة، يحتاج علم، وابدأي بالآيات اللي أنت حافظاها ومتعودة تصلي بيها. يعني افرض أنا مثلا حافظة جزء عامة وسورة الكهف، سورة ياسين، أجزاء من سورة البقرة، أجزاء من كذا، أبتدي باللي أنا حافظاه أقرأ تفسيره مبسط، كلما ازددت أو ازددت قدرة على فهم المعنى كلما ازداد خشوعك في الصلاة. يعني أنا العالم الكبير اللي عارف في الآية ديت أحكام كتيرة جدا ومعاني كتيرة جدا، غير العالم الصغير العارف يدوق معنيين ثلاثة، غير طلب العلم العالم معنى واحد. لا شك كلما ارتقى كلما زاد خشوع. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول لو شئت لحملت هذا البعير من تفسير الفاتحة، بس فاتحة بس، وإحنا لسه في أول الطريقة. هم علم غزير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففي ناس عندها علم غزير جدا جدا، في كتب تفسير قد كده وفي كتاب تفسير مبسط صغنون كده. فاطلب العلم، خد الأول مبسط وبعد كده ابتدي ارتقي سنة سنة سنة. في مشكلة في درجة الوعي دي، ممكن تكوني عارفة المعنى كويس وبرضه سرحانة، يعني مش محتاجة هنا علم بقى، محتاجة تركيز، محتاجة تركيز. زي مثلا أنا أقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. تجيب أي حد يسمع هذه الآيات هو عارف معناها، صح كده؟ بس انا وانا عمال اقراها انا مش محتاج حد يفصل لي معناها، انا دماغي في حته تانية خالص، دماغي في العيال، دماغي في الراجل اللي جاي يعمل لي مشكله، دماغي في الشوبينج اللي عايز اشتريه، دماغي في ميعاد الفيلم اللي هيجي بعد شويه، اي حاجه، دماغي في حاجه، منصرف الذهن عن المعنى المفهوم. يبقى انا عندي النقطه الاولانيه لازم افهم المعنى، لو انا مش فاهم لازم افهمه عن طريق العلم والدراسه، ولا انا منصرف الذهن لازم اراجع هذه القضيه بقى، مش فاهم ليه انا منصرف الذهن، وابتدي اجبر نفسي على التركيز، اقرا الايه وانا حريصه على ان انا افهم معنى اللي بقوله. ولو يا اختي بعد ما قرات الايه لقيتي نفسك وانت بتركزي في معنى مش فاهمه معنى الكلمه دي ايه، اول ما تخلصي صلاه تجري على المصحف بتاعك مفسر وتقرا تفسير الكلمه دي ايه؟ ده افضل وقت يركز فيه معنى الكلمه في دماغك. افضل انك انت بحثت عنها وانت عايزاها. غير لما تمسكي كده الكتاب التفسير من الجلد للجلد تقري هتنسي كتير. فخليكي مركزه دايما كده. والايه اللي لقيت نفسك سرحتي اعيديها تاني عشان تعرفي تستوعبي هو ربنا عايز منك ايه. هو القرآن ده مش أوامر ونواهي؟ مش طريق هداية؟ طب أنا لو أنا ماشي في الصحراء ولا قدر الله ضاعت منك الخريطة، مشيتي في الصحراء تهتي وصار الوقت محدودا وبعد قليل الإنسان هيموت، ونفسك تصلي للمية، واحد قال لك آدي الخريطة هي ما شاء الله، هقرأ الخريطة وأنا لاهي مش مركز؟ حياتي خلاص هنا، ما عنديش، ما فيش تكلف هنا، انا لا اتكلم في التركيز، انا فعلا نفسي اركز، لان القران كتاب هدايه، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، فانا عايز اتهدي فعلا، انا اللي محتاج الهدايه، فربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين، انا اللي محتاج، فمركز قوي. الله ده في امر ربنا اداهوني من ضمن الاوامر اللي هتوضح لي الطريق في الصحراء انا مش فاهمه، بيقول لي بعد الشجره الفلانيه اكسر يمين وبعدين اكسر شمال هتلاقي حجر، بعد الحجر خش كذا هتلاقي الميه البير. انا مش عارف احدد مكان الشجره، لا ده انا هطلع مكان الشجره على قد ما اقدر لان فيها حياتي، وبعد الشجره اشوف هو عايز مني ايه تاني، وبعدها لحد ما الاقي البير، البير النجاة ده الطريق المستقيم اللي يوصلك للجنه ان شاء الله. فلازم انا اكون انا حريص على ان افهم رساله ربي. الناس اللي فهمت الكلام ده كانت بتخشع في صلاتها خشوع كبير حتى قبل ما تخش الصلاه. قبل ما تخش عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لما كان بيتوضا كان يصفر لونه، حط المصحف على وشه ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، هو مش قادر يستوعب المعنى الكبير هذا فيبكي رضي الله عنه وارضاه. وكان حد يقول له انت ملك اصفرية، يقول اتدرون بين يدي من اقوم؟ انا هقف بين ايدي مين؟ مش عارفين هقف بين ايدي مين؟ رب العالمين. دي درجه الاولانيه. الدرجه الثانيه اللي فوقيها درجه بسميها درجه الطمع، والطمع مش يعني الجشع، الطمع يعني الرغبه في الشيء، زي ما ربنا بيقول لن يدخلوها وهم يطمعون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن كنا أول مش اسمهم طمعين بقى صح فرعون هنا هذه الطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الطمع في أجر من رب العالمين، الطمع في الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. درجة الطمع دي بتيجي بعد درجة العلم، أنت تطمع في شيء أنت مش عارفه؟ لا يمكن، أنا أجيب أول درجة العلم، درجة الوعي. عرفتها كويس واستوعبت؟ ابتدي بقى اطمع في الخير اللي عند ربنا، اطمع في هذا الثواب، واطمع في هذه الحسنات، واطمع في هذه الدرجه، واطمع في الفوز بما فاز فيه هذا الصالح، واطمع في النجاه مما وقع لهذا الطالح. ثم انا عمال اقرا القران الكريم طمعان في الخير اللي جواه، وعمال اجمع اجمع اجمع، كلما ازددت معرفه باب هذا الموضوع ايه يا اخواتي؟ ان اعرف جزاء كل شيء. لما اعرف جزاء الشيء اطمع فيه. لما يكون الكلام مرسل كده لا اطمع في الشيء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الموظف في الشغل، رئيس الشغل قال له والله لو اديت العمل ده كويس هدي لك مكافاه كويسه. ايه المكافاه كويسه؟ ما قالوش. هديك مكافاه كويسه خلاص. جايز المكافأة بس 100 ريال، جايز تبقى 1000 ريال، 10,000 ريال، مش عارف. غير لما أقول له اعمل الموضوع ده أهوت ولو عملته كويس هديلك 10,000 ريال. ولو عملته أحسن هديلك 15,000 ريال، ولو أنجزته في وقت أقل هيبقوا 20,000 ريال. كلام محدد ومعروف. الكلام المحدد المعروف ده بيشجع الناس إنها تشتغل، وربنا عارف كده كويس. ألا يعلم من خلقه؟ وهو اللطيف الخبير. عشان كده ادانا تفصيلات. ما قالناش والله لو انتوا عملتوا خير هتخشوا الجنه. وبعد ايه هي الجنه؟ هي الجنه وخلاص حاجه كويسه. احسن من انتوا فيه. احسن من ما قالش كده. ادانا تفصيلات واضحه. الجنه فيها انهار، فيها اشجار، فيها ثمار، فيها طيور، فيها طعام، فيها شراب، فيها بيوت، فيها قصور. فيها تراب، فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر ولا بشر. التوصيف بتاعها كثير جدا في القرآن الكريم. ليه كثير؟ ليه ادالك تفصيلات؟ ليه لما جه يهودي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أول من يدخل الجنة يا رسول الله؟ قال يدخل أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، تحديد أهو. مش ناس طيبين وخلاص، محدد فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم اذا دخلوها؟ لما يخشوا كده ربنا يديهم ايه؟ قال زياده كبد النون. النون الحوت الكبده بتاعته ربنا هيديهم ياكلوها حته من زياده الحته اللي طالعه من الكبده ديت هياخدها ازاي بقى مشويه مقليه ما اعرفش تفصيل ده انما هو قال ان حته واحد يقول لك ما بحبش الكبده ما لا هتحبها ساعتها ان شاء الله هتاكل الكبده ده مبسوط زياده كامل النون يحدد حاجه معينه فقال فما طعامهم اثر ذلك اليهودي من بعد ما ياكلوا الهديه المقبلات دي ابيتايزرز اللي هي زياده كامل النوم دي هتاكلوا بعدها ايه؟ هياكلوا قال صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها ثور معين بيتجهز لليوم ده عمال ياكل من اطراف الجنه ويجي ربنا يذبحه يقول اليوم ده ينحر وياكلوا منه الناس اللي داخله ديت فماذا يشربون على إثر ذلك؟ يشربون من عين كان مزاجها لا من عين تسمى سلسبيلة. فهذا توضيح واضح واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خطوات محددة ومعروفة. لما أنا أعمل كده أشتاق إن أنا أكون مع الزمرة ديت مع الناس دي. ده تفصيل خصوصا أيوه أنا أرى في القرآن الكريم إيه؟ وظل ممدود. ممدود قد ايه؟ يعني ايه ظل الممدود؟ يعني شجرة ليها ظل صح؟ ظل قد ايه؟ يعني شجرة مثلا من هنا لحد الباب ده ولا من هنا لحد الميدان اللي بره؟ ولا من هنا لحد اخر قطر؟ لحد السعودية؟ لحد البحر الأحمر؟ وصلنا لفين؟ لحد اخر الأرض؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتوقعش كده وظل ممدود يجي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث تاني بقى يفسر هذا الموضوع ليه ان في الجنه شجره يسير الراكب فيها 100 عام ما يقطعها وفي حديث تاني يقول ايه ان في الجنه شجره يسير الراكب المدمر الجواد السريع الجواد يعني الحصان المدمر يعني مجهز للجري يعني اصلا متدرب على موضوع الجري ده وهو اصلا سريع يعني محترف الجري وهو سريع يعني مش واحد بيمشي في ظل الشجره 100 سنه ده حصان بيجري بسرعه 100 سنه ما يقطعها واقرأوا ان شئتم قال صلى الله عليه وسلم والظل الممدود يبقى اما فسر لك تفسير تعرف تستوعبه بس انت استوعبته هل تستوعب ان في حصان يقعد يجري في ظل الشجره 100 سنه انت لو حسبتها على قطر الكره الارضيه هتلاقي معدي الكره الارضيه كذا مره دي شجره واحده فبيعلمك السكيلز او المقاييس اللي موجوده في الجنه شكلها عشان ما تبقاش فاهم ان الموضوع زي مقاييس الدنيا شجره زي بتاعتنا دي بس اكبر شويه أو أجمل شوية أو أحلى شوية، لا أنا موضوع تاني خالص. كل ما إدالك بيانات أكتر عن الموضوع كل ما طمعت فيها أكثر. عشان كده ربنا إدانا تفصيلات. عشان كده لما تيجي تخش الصلاة إعرف جزاء كل شيء إيه. إحنا للأسف في شيء تعلمنا الفقه غلط. تعلمنا الفقه غلط ليه؟ لأن عشان يسهلوا لنا الفقه أما عمل كتب الفقه الجافة ديت اللي يشيل لك أجر كل شيء ويحط لك الأمر مجرد. وموقف وبعد كده ركع وبعد كده ارفع وبعد كده اسجد وخلاص على كده فين انا اجري ايه لو عملت دي واجري ايه لو عملت دي واجري ايه لو عملت دي لو انا عملت عرفت الاجر محدد هشتاق اليه اطمع فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان كل حرف من القران حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف احنا هنقرا في صلاه الظهر الفاتحه في كل ركعه صح كده اربع مرات اربع ركعات اربع فتحه اربع مرات قريت الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أنا أخذت وقت قد إيه؟ أقل من دقيقة 30 ثانية مثلا حاجة زي كده فيها كم حرف؟ حد عد معايا لبرا؟ ها؟ محدش. 145 حرف، يعني 1450 حسنة. عشان مسألة الفتحة، عشان كده الصلاة لا يعنيها شيء، الصلاة لا يعنيها شيء. أول ما يحاسب العبد عليه من كان الصلاة، فإن صلى عمل كله، وإن فسد فسد عمل كله. الصلاة لأن طول ما أنا شغال أنا بجمع حسنات خرافية غير متخيلة. أدي 175 حرف ب 1450 حسنة، بس أنا قرأت الفاتحة. هاخد معاها سورة قل هو الله أحد، كم حرف؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حد عد؟ 67 حرف، يعني 670 حسنة. أدي من أكثر الصور في القرآن الكريم. الناس اللي فهمت كده ما كانتش عايزة تبطل قراءة، عشان كده أنا فهمت بقى ليه السيدة زينب ماسكة حرف وعمالة تقرا، عمالة تعد ما شاء الله. دخلت في البقرة، آل عمران، النساء، إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ كم حرف في القرآن الكريم؟ ما ترى مش بال، ما تحسبش بالصورة، مش بنتحاسب بالآية، بنتحاسب بالكلمة، بالحرف، بالحرف. أديك مثلا، واحد صاحب مزرعة عنب دخلكم تجمعوا عنب. أنا عارف طبعا كلكم مش محتاج تجمعوا عنب، لكن أنا أفترض إنه قال لك والله على عنقود العنب 100 ريال، إيه الأخبار؟ نخش نجمع ولا ما نجمعش؟ طبعا على حبة العنب، على حبة العنب هناخد 100 ريال، 1000 ريال على الحبة، هنعمل إيه؟ نخش نجمع. تجمع قد إيه؟ تجمع يوم؟ تجمع ساعة؟ تجمع دقيقة؟ بسرعة أخلص؟ ولا أنا عايز أقعد؟ مش هنخرج من المزرعة على فكرة، مش هنخرج، أنا قاعدين، هنروح نجمع نجمع نجمع، مش هنلحق نصرف حتى للإجماع، لأن الإنسان يحب الكنز والجمع، فيجمع جمع جمع على كل حرف. حسنة بحسنة بعشرة، تعرف حجم حسنة قد إيه؟ الله أعلم. بس اللي فهمه كويس يا أخوات إن العملة الوحيدة يوم القيامة هي الحسنات. يعني لو حضرتك معاك مليار للريال لا قيمة له إلا أن يتحول إلى حسنات. حسنات. ما تصرفها مليون حسنات. صحيح، هو العملة الوحيدة اللي بتتصرف يوم القيامة الحسنات فقط. وأنا قاعد أنا أصلي عمال أقرأ قرآن وأنا طمعان في الأجر ده، هتزيد رغبتك في القراءة وفي التجميع. مش هتكرر بقى الصلاة بسرعة كده، ناخد قصر الصور كل مرة هي إن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. ما بيك كل ما هتخرج لكل يا ايها الكافرون، ومره كده ربنا يمن عليا واخسرت الشرح. وبعدين فين بقيت القران الكريم؟ لازم كده اتجول في القران الكريم واخد صور طويله شويه واطلع من هنا على الغاشيه على الاعلى، وبعدين اطلع على النبأ والنازعات واخش على الحق والمدثر واطلع فوق كده كمان وفوق كده كمان. ايه المانع؟ ما بنحفظ القران ليه؟ بنحفظ ليه؟ عشان يكون حافظ؟ مش عشان يقول كده، انا عشان استفيد. انا استفيد ازاي؟ ان احول هذا القران وهذه القراءه وهذه الاوقات الى حسنات في يوم القيامه. تمام؟ مؤثر كده الموضوع ولا التليفون؟ طيب كنا بنقول ايه قبل ما نقشبندي؟ ولا رحت مع اسم محمد المولين. القراءة، القراءة، ادي بس مجرد ان انا قرأت حروف القرآن وبعد، وانا بقول سبحان ربي العظيم. هل حد عارف الموضوع ده حجمه قد ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نقول سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قلت ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات، وانا في وضع الركوع. سبحان ربي العظيم، قلت سبحان ربي الاعلى. لما بقول هذه الكلمه انت عارف انك انت بتتقل الميزان، بتتقل الميزان بتاعك يوم القيامه، وتقول كلمات يحبها الرحمن عز وجل. انا مستوعب كده ولا اقول سبحان ربي سبحان الله وسمع الله الحمد بسرعه؟ طب انت تقول سمع الله لك الحمد تحمد الله. انت عارف ان كلمه الحمد هذه كما قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الله اكبر، تملأ الميزان. وسمع الله لك الحمد املأ الميزان. والحمد سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين السماء والارض. ايه المسافه بين السماء؟ هذه الارقام لما تقولها بهذه الطريقه هتجد عندك طمع في ان تكمل وتكمل وتكمل وتكمل. يبقى انا دليلها او طريق هذه الدرجه ان نعرف اجر الاشياء. والكلام ده بقى اقوله على كل حاجه على فكره، اقوله حتى على الوضوء. لما بيتوضا الانسان ويصبغ الوضوء بعد ما يخلص الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس ايه اللي يحصل؟ تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل اي حيث يشاء. ده بره رمضان حتى يا اخوات، بره رمضان. دلوقتي وانا في رجب اهو تتفتح لك ابواب الجنه وتخش فيها لمجرد ان انت توضيتي. لسه ما صليتيش، اتوضيتي. الله، يبقى انا لو انا مركز في هذا المعنى ده انا هخش على الصلاه بخشوع كبير جدا. ان داخل ومن خلال الجنه داخل. تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل منها اي يدخل من ايها يشاء. سبحان الله، مجرد ده انا لسه في اول الطريق، ما بالك في الصلاه وفي التسبيح وفي الركوع وفي السجود وفي الدعاء. دي درجه الطمع. الدرجه اللي فوقيها اختم بيها، هم خمس درجات بس انا طولت عليهم. ممكن حتى اخدهم اسماء بس. الدرجه الثالثه بسرعه كده درجه الوجل. الوجل يعني ايه وجل؟ الخوف. الوجل القلب مضطرب. طب احنا كنا كويسين، كنا في درجه الطمع حلوه، القلب طاير كده وعمال يلم حسنات، ليه تخوفنا يا دكتور؟ الدرجه الثانيه دي الثالثه دي امن من الثانيه. أأمن، لأن أنت عمال تلم 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 ومغلب الرجاء في الله على الخوف منه، ممكن ده يجرأك على المعاصي ويجرأك إن أنت يا ربنا غفور رحيم بقى وخير واسع. يا نهار أبيض، ده أنا معايا النهارده 5000 حسنة، ده أنا معايا 10000 حسنة. طب ما تيجي نعمل حبة معاصي بسيطة كده، مش مشكلة بقى، ما أنا معايا ريزيرف أهو، معايا احتياطي الحمد لله كويس. شوف التمثيلية النهارده ومش مشكلة أوي، ده نسمع أغنية كذا، فيديو كليب مش عارف إيه، ما انا معايا ما شاء الله رصيد قد كده. الصلاه حاجه عظيمه جدا، الدكتور قال لنا هتاخدوا حسنات مالهاش حصر. فبشجعك على انك تعمل معصيه فعلا لو انت عشت في هذه المرحله فقط. فلازم تنتقل للدرجه الثالثه، درجه الوجل. الوجل يعني الخوف، لان انت عارف انت واقف في ايدين مين سبحانه وتعالى. وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى عندما قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم قال وراه ان عذابي هو العذاب الاليم. وإن سبحانه وتعالى لا يذكر الرحمة إلا ويذكر العذاب، ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار. وإن عندي في الآخرة هو سكة من اتنين، مفيش تالت، يا جنة يا نار، بس قفلنا على كده. فلو فلت منك الجنة أنت مش هتقف في الشارع. إن عدت أهل الأعراف في الآخر هيخشوا حاجة، إن شاء الله يخشوا أهل الجنة. لكن في النهاية نهاية المطاف كله داخل متسكن، يتسكن في الجنه يتسكن في النار. فما عندناش رمادي. يا ابيض يا اسود، ربنا يستر. فانا لما احساسي بهذا الموضوع خليني في درجه الوجل. لما اعرف ان انا واقف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى لازم اقف في درجه الوجل. الذين إذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمان. الآية تقول إيه؟ آية تقول إيه؟ أيوة وجدت قلوبهم دين عايزة الآية. إنما المؤمنون قولها كده، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله فيجل القلب، لو أقول الله ولا يجل القلب يبقى أنا لسه مش مستكمل الإيمان اللي موجود في الآية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كلنا عارفين الحوار ذا بن سيدة عائشة رضي الله عنها والمؤمنين وبين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ فقال لا يا بنت الصديق، إنما هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. يبقى بيعمل الخير ومش عارف يا ترى ربنا تقبل ولا لا، فيجل. يا اخواتي قضية خطيرة، كل واحدة منكم ما شاء الله بتصلي وبتصوم وبتتصدق، بس هل يا ترى عندك ضمان أن حياتي مقبولة؟ قد لا تكون مقبولة، قد لا تكون مقبولة. وبعدين حاجة تانية، أنا بعمل الحمد لله خير كتير قوي، بصلي وبصوم وبتصدق وبدعو إلى الله وبعمل ذلك ما شاء الله. طب والناحية التانية جنب السيئات في إيه؟ في حاجات كتير قوي برضه. لا أنا ما بعملش حاجة، ما بعملش حاجات كتير ولا حاجة. أقول لك يا رسول الله يقول يأتي قوم أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها ربي هباء منثورا. جاي بحسنات قد جبال تهامة اللي في جنوب السعودية دي شمال اليمن، جبال ضخمة جدا جدا كلها حسنات بيضاء يجعلها ربي هباء منثورا تطير كلها. ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم سأل الناس من دول، قال إنهم من جلدتكم زيكم مسلمين ويأخذون من الليل ما تأخذون. يا نهار أبيض، ده بيصلوا قيام ليل كمان، مش بس صلاة عادية، ده قيام ليل كمان. لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تركوها قدام الناس، أول ما يغلقوا الأبواب مشاكل كتيرة تجي. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فقال دي احنا ضمننا عندك مشكلة تانية، اللسان بتاع اللسان، أنا لساني محفوظ ولا غير محفوظ؟ كل واحدة تسأل نفسها، هل ترى بتتكلمي على حد من الأخوات وهي مش موجودة؟ كلنا طبعا بنيجي نتكلم ليه؟ أنا ما بكذبش، الكلام ده فيها والله فيها، أنا ما بقولش حاجة وحد يقول لي أنا بقول في وشها، أقول في وشها زي ما أنت عايز بس في ظهرها لا. صلى الله عليه وسلم سئل، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. لو أنت بتقول لواحدة صاحبتك في التليفون ده فلانة عملت كذا وكذا وكذا وأنت عارفة أنها تكره هذا الكلام فهي هي الغيبة. فواحد سأله يا رسول الله أرأيت إن كانت فيه؟ فقال إن كانت فيه فقد اغتبته، هو دي الغيبة المقصودة، وإن لم تكن فيه فقد بهته، دي مصيبة أكبر بقى، تكون معاك في البهتان زور. لكن مجرد فاللسان أهو عمال يغلط هنا ويغلط هنا ويغلط هنا ويغلط في السوق، يقول أنا أخدت الحاجات دي، لا ده أنا شفتها بسعر كذا، ما تكونش شافها بسعر كذا، والتاني اللي بيبيع يقول لك لا والله دي واقف عليها خسرانة، ما تكونش هي خسرانة ولا حاجة. كذب في البيع والشراء، كذب في المعاملات، اشياء كثيره اللسان بيقع فيها. عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ بن جبل لما سأل أبو أخذونا نحن رسول الله نقول قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر حاجة تدخل جهنم حصائد الألسنة. الله يعني في ناس بتصلي وبتصوم وبتتصدق ولسانها دخل جهنم. ما أنا جايز أكون واقع في المصيبة دي وأنا مش واخد بالي. طيب أول ما تسعر به جهنم وأول من يحاسب يوم القيامة من العباد مين؟ واحد جواد، واحد قارئ القرآن، واحد شهيد. شهيد يخش جهنم أول واحد شهيد، واللي وراه داخل واحد قارئ القرآن، واللي وراه واحد ثالث جواد كريم كان بيدفع فلوس في كل وقت. ايه ده؟ مش معنى دول دلوقتي ما اقدرش اعمل كده لله عز وجل. النية ما كانتش خالصة. ليقال جواد، ليقال جريء، ليقال عالم، ليقال هو قارئ كما قال صلى الله عليه وسلم. فتصعر بهم جهنم. الناس اللي فاهمه صح يا اخوات لا تطمئن لاعمالها ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يا نهار ابيض كلمه العمل وكلمه الاخلاص. قال من يدخل احد الجنه الا برحمه من الله وفضل. لن يدخل احدا الجنه عمله. حدش هيخش الجنه بعمله كله برحمه ربنا. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. يا نهار ابيض حتى كده. لان النعم كتيره قوي وربنا مديلك ومديلك ومديلك. احنا لسه كنا بنتكلم عن النعم. فلما ادالك كتير كده وجب ان يكون الشكر على حجم النعم. وانت عمرك ما تقدر تشكر على حجم النعمه. فصارت العباده التي تشكر بها قليله بالكسر لا خسر. فنحن مستحقون للعقاب اصلا لكن ربنا كريم ويرحمنا. لكن انا مش عارف اذا كنت انا من المرحومين ولا لا. وهذا الذي يجعل قلبي يجري. الخوف ده يخليك دايما عايز تحسن. هي درجه مرعبه ومقلقه لكنها امنه. امن من اللي قبلها درجه الطاعه. عشان كده ندفع انفسنا الى الدخول اليها. بس مش ينفع تخش فيها من غير ما تكون عامل الثانيه. لانك لو خفت من ربنا من غير ما تحبه هتكره العباده. وده مش مطلوب. مطلوب اكون طمعان في اللي عند ربنا سبحانه وتعالى وخايف منه برضه. ومش هعرف اعمل الاثنين غير ما اكون عامل الاولانيه. لان مش هطمع في شيء ولا اخاف منه الا اذا كنت عارفه. درجه الوعي الاولانيه. الدرجه الرابعه درجه الخشيه. وهي ان يظهر على الجسم علامات خارجيه تدل على الوجه الذي في القلب وعلى التقدير الذي للرب سبحانه وتعالى. علامات خارجيه من قشعريره في الجسد، من بكاء في العين. الناس اللي ما عندهاش قدره انها تبكي في صلاه التراويح وتبكي كذا لان هو البكاء ده في الدرجه الرابعه. فهو مش مستكمل واحد واثنين وثلاثه ازاي هيبكي؟ وشايف الناس اللي حواليه واحد بيبكي هنا واحد بيبكي مش عارف يجيبها. وعمال يحاول ان هو يبكي ده مش عارف يبكي. ليه مش عارف تبكي؟ ما انت عايز تبني الشقه في الدور الرابع وانت مش عامل اول وثاني وثالث. كل سنه وانت طيب. اقعد احسن الصبح مش هتبكي برضه. لازم تجيبها من الاول كده. ممكن تيجي معاك صدفه مره. ممكن كده تلاحظ التجلي كده تبكي مره ما اسمع مره. مره تيجي مش بتبقى عاده. امتى تبقى عاده؟ لما تطلع صح بقى ابني اساس صح. تمام كده؟ اوصل ازاي للدرجه الرابعه دي؟ بالتدبر في احداث يوم القيامه. هو ده اللي هيوصلك لهذه الخشيه. انك تعرف يوم القيامه بحجمه وتعرف ما تتعرض له منذ دخولك في قبرك ومرورا بكل الاحداث الى ان تدخل جنه او نارا. نسال الله العافيه والسلامه يا رب. فانا ازود كلما ازددت قراءة في أحداث يوم القيامة كلما زدت خشية لله عز وجل. وآخر درجة اللي هي درجة الاطمئنان. الدرجة الخامسة. اللي هي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. الدرجة اللي كان فيها عباد بن بشر. الدرجة اللي كان فيها عروة بن الزبير. اللي كان فيها البخاري، اللي كان فيها زينب بنت جحش. رضي الله عنهم جميعا اللي احنا حكينا عنها الأمثلة. أنا بقول لكم يا أخوات الدرجة الخامسة دي هتقولي أوصلها إزاي؟ أقول لك الدرجة الخامسة دي هدية من ربنا. دي مش بالعمل، دي مكافأة. مكافأة. لو علمت تمرين اربعه هيديلك دي مكافاه. لان مش طبيعي ان الواحد يتنشر رجله ما يحسش، ومش طبيعي ان واحد يخش السهم في كتفه ما يحسش. دي هديه من الملك سبحانه وتعالى اداها للمخلصين قوي، للمجتهدين قوي، للي تعبوا قوي. ممكن يدلك بعد سنه او بعد سنتين او بعد عشره حسب قوه اجتهادك وقوه سعيك وقوه طمعك فيما عند الله عز وجل. اخر ما اختم به اخر دقيقتين في المحاضره، اقول لكم كل اللي قلناه دهوت مش هنعرف نقوله او مش هنعرف نعمله. اكمل بونتين دول واخد بالي من الاسئله. مش هنعرف نعمله الا اذا امتنعنا عن الذنوب، ايا كان الذنوب مهما دقت يا اخواتي. كل ذنب بيتعمل بيوقف لك طريق من طرق الخشوع، بيضرب لك حته. الذنوب بقى بشتى انواعها، ذنوب العين، ذنوب اللسان، ذنوب السمع، ذنوب المعاملات مع الناس، ذنوب معاملات مع الجارة، مع الصديقة، مع الزوج، مع الابن، مع الأب، مع الأم، أي حاجة. كل واحدة بقى بينها وربنا سبحانه وتعالى تعرف ذنوبها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. قدام الذنب في نقطة سوداء هتيجي في القلب. حجم كبير الذنب هتبقى نقطة كبيرة سوداء، لطخة كده في القلب. حجمه صغير نقطة صغيرة. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الله، يتلمع القلب نتيجة إن أنا تبت. ربنا إيه؟ شايل النقطة السوداء. وإن زاد، وإن زاد في الذنب زادت. إيه اللي زادت؟ النقطة السوداء حتى تعلو قلبه، يغطي قلبه السواد حتى تعلو قلبه، فذلك الران. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كلا بل رانت على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عارفين يعني ايه ران؟ يعني عازل. عازل، حط كده عازل انسليتور كده، عازل على القلب، تخلي كل المؤثرات اللي جايه من بره ما تاثرش فيه. تقرا قران مفيش خشوع، تصلي مفيش خشوع، تشوف مريض مفيش خشوع، تشوف ميت مفيش خشوع، تشوف عبر في سقوط امم وسقوط اخرى مفيش خشوع، ايات الشمس والقمر والليل والنهار مفيش خشوع. الله، ايه المشكله؟ المشكله القلب، انت عزلته، انت عزلته. فلازم الاول اشيل العازل اللي حطيته اللي هو الذنوب، وخلي القلب حر يتأثر بالمؤثرات، وهنا يعود القلب إلى فطرته فيتأثر بكل آية من آيات الرحمن عز وجل، وعندها تخشع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، وأن يجعل هذه الأيام أيام سعيدة تؤهل الأيام أسعد إن شاء الله رب العالمين، وأن يجمعنا بالخير دائما. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.